ما حكم كشف الوجه على بعض أبناء العمومة وذلك بسبب أننا نعيش جميعا في منزل واحد إذ من الصعب تغطية الوجه أما باقي الأعضاء فالحمد لله مغطاة وأنا لا أضع أي نوع من المساحيق في وجهي مع العلم أننا لا نأكل جميعا على مائدة واحدة بل النساء منعزلات عن الرجال كذلك لا نتخالط بل مجرد الصعود والنزول من الطابق العلوي إلى السفلي وبالعكس نرجو توجيهنا.
وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن المرأة عورة يجب عليها الحجاب عن غير محارمها ولا يجوز لها إبداء الزينة لغير محارمها سواء كانوا من بني العم أو بني الخال أو من غيرهم يجب الحجاب عنهم وإن كانوا أقرباء إذا لم يكونوا محارم لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذه الآية عامة تعم جميع النساء وإن كان الخطاب لأزواج النبي رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم ولكن غيرهن من باب أولى فإن عمر أتقى النساء بذلك فغيرهن من باب أولى ثم بين العلة التي تعم الجميع قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم إذا كان أطهر لقلوب الصحابة وهم الأخيار خير هذه الأمة بعد الأنبياء وأطهر لقلوب الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن فغيرهن في حاجة إلى هذه الطهارة بل في أشد الضرورة إلى هذه الطهارة ويقول جل وعلا في آية أخرى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن الآية والزينة هي الزينة الظاهرة والباطنة وأعظمها الزينة الخلقية زينة الوجه والشعور والذراع واليد والساق والقدم ونحو ذلك هذه الزينة التي تفتن الناس أما زينة الملابس فقد تفتن لكنها دون هذه الأشياء وإذا ظهرت إلى غير محارمها يكون عليها ملابس غير فاتنة وهكذا في الأسواق تكون ملابس عادية ليس فيها فتنة ولكن أعظم من ذلك ظهور الزينة الخلقية من هذا الوجه أو اليد أو الشعور أو الساق أو الذراع أو القدم كل هذه تحتاج إلى ستر لأن الآية عامة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها لما سمعت صفوان استرجع لما رآها في السفر حين تخلفت قال خلفها رجل تحسبونها في خودك قالت فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب كان قد رآني قبل الحجاب فعرفني فلما سمعت صوته خمرت وجهي فدل ذلك على أن نزول الحجاب يقتضي تخمير الوجه وأنه يخمر وفي السنن عنها رضي الله عنها أنهن كن في حجة الوداع إذا دنا منهن الرجال سدت إحداهن جلدابها على وجهها فإذا بعدوا كشفت هذا يدل على أن الوجه مما يستر ومن الزينة التي يجب أن تستر وهي أعظم زينة المرأة تعرف بوجهها إن كانت دميمة قيل دميمة، وإن كانت جميلة قيل جميلة من وجهها. فهو أعظم الزينة وأعظم من اليد وأعظم من الرجل وأعظم من الساق وأعظم من الشعر. فإذا وجب ستر الشعر فستر الوجه من باب أولى. أما الحديث يحتج به بعض دعاة الشهور هو حديث عائشة في قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أن دخلت عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت النحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه في بعض الروايات، وهذا رواه أبو داود، وفي بعض الروايات عند غير أبي داود وأشار إلى نصف الساعد. هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف وباطل من عدة أوجه. الوجه الأول أن الراوي له عن خالد عن عائشة هو خالد بن دريك، وهو منقطع لا يسمع منها كما قال أبو داود رحمه الله وغيره، ومنقطع لا حجة فيه. الثاني أنه من رواية سعيد بن النشير، وهو ضعيف لا يحتج بروايته. الثالث أنه من رواية قتادة في العنعنة، وقتادة مدلس ولا تقل روايته إذا دلت إلا إذا صرح للسماع إلا لما جاء في الصحيحين، فروايته في الصحيحين معروفة ومنتقاة. الرابع لو صح لكان محمولا على حال النساء قبل الحجاب، لو صح لكان محمولا على حال النساء قبل الحجاب، كنا يبدينا وجوههن وأيديهن قبل نزول الحجاب، ثم أنزل الله الحجاب فمنعنا من ذلك. خامسا في متنه ما يدل على نكارته، لأن في الحديث أن عليها ثياب الرقاق، أن عليها ثياب الرقاقة، لا يليق بأسماء أن تدخل على النبي في ثياب الرقاق زوج أختها، وهي امرأة من أصلح النساء زوجة الزبير بن العوام، هذا لا يمكن أن يقع من أسماء، بل دينها وخلقها وعفتها وإيمانها يمنعها من هذا أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق لا تسترها، ولا يجوز أن يظن هذا بأسماء رضي الله عنها وأرضاها. فهذه وجوه خمسة كلها تدل على عدم صحة الاحتلال بهذا الحديث، وتدل على أنه وتدل أربعة منها على عدم صحته وأنه غير صحيح. والخامس لو صح لكان